وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في الكلام على آية من كتاب الله صباح يوم الخميس، ووعدنا أن نكملها في درس مستقبل، وها هو هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فمن يعرف هذه الآية؟ ها؟ طيب، هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اجلسه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرنا أن هذه الآية طيب أحسنت، فتح الله عليك. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يجمعها الناس، يأتون بصدقاتهم يجمعونها حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة من الليالي أتاه شخص بصورة إنسان فأخذ من الطعام من الصدقات المجموعة، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى أنه ذو فاقة وعيال، يعني أنه فقير وله عائلة، فرق له أبو هريرة وتركه. ثم غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ اجلس يا جماعة، اجلس اجلس اجلس. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو فاقة وعيال فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة: فارتقبته في الليلة المقبلة وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه سيعود، فعاد وأخذ من الطعام فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى بما ادعى به بالأمس، أي أنه إيش؟ أنه فقير ذو عيال، فأطلقه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك؟ فقال: إنه كذبك، يعني كذب عليك وسيعود. فارتقبه الليلة الثالثة فعاد فأمسكه وادعى أنه ذو فاقة وعيال، فأصر أبو هريرة على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الليلة هذه الثالثة والرابعة، سبحان الله، الليلة الثالثة. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أبا هريرة، أخبره فقال: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو قوله إنه إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهو كذوب يعني الشيطان كذوب، أي موصوف بالكذب الملازم له، ولكن قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب. طيب، إذن هذه الآية إذا قرأتها في ليلة مؤمنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الله سيحفظك وأنه لا يقربك الشيطان، فإن الله تعالى يحميك ويحفظك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكل لدينا الآن أن كثيرا من الناس يقرأها بحروفها دون معانيها، ويقرأها بعض الناس ليجرب لا موقنا بما جاء به فيها، وهذا هو الذي يجعل فوائد الآيات الكريمة معدومة في حقنا لنقص الإيمان أو لنقص اليقين في كونها تنفع أو لا تنفع. إذن هذه الآية، قل لي ما مرتبة هذه الآية؟ أعظم آية في كتاب الله، بارك الله فيك، استر. إذا قرأها الإنسان في ليلة، يا رجل أنا قلنا إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ، نعم، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. تقرأها علي، أقرأها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، سبق الكلام على قوله تعالى الحي القيوم، وقلنا إن حياة الله عز وجل حياة كاملة، وفسرنا هذا بوجهين، من يعرفهما؟ كاملة يعني لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. حياتنا نحن مسبوقة بعدم، قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تفضل. كم عمرك؟ كم؟ 21 سنة. أنت قبل 23 سنة لست شيئا. أسرع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قبل ولادته، لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن حياتنا مسبوقة بإيش؟ بعدم، ثم كانت أيضا ملحوقة بإيش؟ بفناء. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياة الله عز وجل فليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. حياة الله تعالى كاملة من وجه آخر، كل الصفات التي يتصف بها الله عز وجل فهي كاملة، فهو كامل في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في عزته، في حكمته، في جميع صفاته كامل، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. القيوم ذكرنا لها معنيين، تفضل. القائم بنفسه، تمام، بعد احسنت. القيوم يعني القائم بنفسه فلا يحتاج الى احد، القائم على غيره فكل احد محتاج اليه، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الأخ معناها إجابة والكلام، نعم، إيش النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم معروف. أحسن استر. لماذا لا تأخذه السنة والنوم؟ نعم أنت، أحسنت بارك الله فيك، لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو الذي هو ناقص الحياة، ولذلك كلما تعبنا احتجنا إيش إلى النوم، فإذا نمنا استرحنا ونشطنا إلى حياة ناقصة، لكن الرب عز وجل حياته كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا لا ينام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي أي لا يمكن أن ينام. واعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية الامتناع، انتبه لها، لا ينبغي في كلام الفقهاء غير لا ينبغي في القرآن. لا ينبغي في القرآن يعني إيش؟ لا يمكن، ممتنع. قال الله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني محال. وقال عز وجل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه كامل الحياة، كامل القيومية. أرأيتم لو نام عز وجل وحاشاه من ذلك، من يدبر الخلق؟ أجب: لا أحد. إذن لا يمكن أن ينام لكمال حياته وكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، ذكرنا أن هذه الجملة فيها إيش؟ فيها إيش؟ تقديم وتأخير. له خبر مقدم، ما في السماوات، ما في السماوات مبتدأ مؤخر. تقديم الخبر يعني الحصر، وهذه قاعدة بلاغية، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنه لله عز وجل، لله وحده، لا أحد يشاركه في ملكه، فهو المالك الحاكم المدبر. السماوات جمع سماء، وعددها سبع. قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، والأرض ومن فيهن. وقوله والأرض كم هي؟ واحدة. الأرض سبع، فالمراد بالأرض هنا وهو مفرد، المراد به الجنس، أي كل ما يسمى أرضا، والأرضون سبع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لو قال قائل مثلهن يعني في الصفة قلنا هذا لا يمكن، لأن السماء أعظم من الأرض بكثير. إذا تعذرت المماثلة في الصفة تعين أن تكون المماثلة في العدد. إذن من الأرض مثلهن أي في العدد أي سبع أراضي، وصحت السنة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. يعني واحد يأخذ شبر من الأرض يدخل ملكه يطوق بذلك يوم القيامة من سبع أراضين والعياذ بالله، يعني يأتي ذلك طوقا في عنقه يحمله أمام العالم كلهم شاهد ومشهود. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن كم السماوات يا أخ؟ أتى الدليل، أين الدليل؟ ما هي الآية؟ تفضل. ما أسرع ما تنسى وما أسرع ما ننسى. نعم أحسن، تمام. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع. طيب، الأرض سبع، ما الدليل؟ ومن الأرض، لو قال لك قائل مثلهن في الصفة كما تقول مثلا هذا العمود مثل هذا العمود، يعني في صفته، السرح لا يمكن لأن السماء أعظم من الأرض لا شك. السرح. طيب، إذا تعذرت الصفة، يعني إذا تعذرت الممالسة في الصفة تعين آخر. لا اللي وراك. أحسنت، بارك الله فيك. وجاءت السنة في ذلك صريحة. قل الحديث. من اقتطع من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. بارك الله فيك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا لابد أن نعرف ما هي الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. انتبه لتعريفها. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا طلبت من شخص أن يتوسط لك لتكون في وظيفة وأنت مستحق لها فهذه شفاعة. ما نوعها؟ جلب نفع أو دفع مضرة. جلب نفع، تمام. وإذا وجب لك على شخص مالا لتغرمه إياه، فجاء إنسان إليك وقال له: يا فلان أسقط هذا المال عن زيد، فهذه الشفاعة نوعها إيش؟ دفع، دفع مضرة. إذن الشفاعة التوسط إيش؟ للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع للخلائق إذا أصابهم الكرب والغم يوم القيامة على وجه لا يطيقونه، فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من ذلك الموقف. ما نوع هذه الشفاعة؟ اللي يعرف أفعاله. نعم، ما نوعها؟ شفاعة إيش؟ جلب منفعة ولا دفع مضرة؟ ها؟ خطأ. استنى، ما دام خطأ جلب منفعة وش بيجي؟ ما بيجي إلا دفع مضرة. على كل حال هذه دفع مضرة، لأنه يشفع إلى الله أن يريح العباد من غم وهم هذا الموقف، لأن الناس يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموقنين به العاملين له، يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عن أحد يشفع لهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فلا يعتذر بشيء، لكن يقول يحيل الشفاعة إلى من هو أولى بها، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع لهم. طيب، إذا بلغ أهل الجنة إلى الجنة، وش هالعبث هذا؟ نعم، إذا بلغ أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوه مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في أن يفتح باب الجنة، اللهم اجعلنا من داخليها. طيب، هذا النوع من الشفاعة هو جلب منفعة، بارك الله فيك، هذا جلب منفعة. إذن الشفاعة هي امشي معنا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، حكم سلطان من سلاطين الدنيا على شخص بالحبس، فتقدم أحد رجال السلطان ومقربيه إلى السلطان يشفع، يقول للسلطان أرجو أن تعفو عن هذا الذي حكمت عليه بالحبس. هذا الشافع هل يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن من السلطان؟ يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن، لا سيما إذا كان السلطان ضعيفا، وكلما قوي السلطان قويت هيبته في النفوس، ولا أحد يجرؤ أن يتكلم عنده إلا بعد استئذان. أما الرب عز وجل فاسمع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله ولو كان من أقرب الناس إلى الله وأعظمهم جاها عند الله، لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. ولكن هل الله يأذن لكل شافع أن يشفع ولكل مشفوع له أن يشفع له؟ لا، الشفاعة لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع، والشرط الثاني أن يكون الله راضيا عن المشفوع له، أي أن المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له. والشرط الثالث إذن الله تعالى بالشفاعة. اسمع، الشروط كم؟ ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، أي أن هذا المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له، والثالث إذن الله عز وجل. فهل يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفع إلى الله؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنه لم يرضى الله عنه. فلا يمكن لأحد أن يكون مقصرا في حق الله ثم يشفع لغيره. ولذلك يعتذر آدم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه إيش؟ عصى ربه، أكل من الشجرة وقد نهاه الله عنها. ولكن انتبه يا أخي، إن أبانا آدم عصى الله عز وجل فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ولكنه تاب إلى الله، وبعد أن تاب إلى الله ماذا حصل؟ اجتباه ربه واصطفاه واختاره فتاب عليه وهدى. إذن الذنب الذي كان أذنبه من قبل انمحى. بماذا انمحى؟ بالتوبة. ولهذا لا يجوز أبدا لأحد أن يعير آدم بأنه عصى، لأن نقول له إن هذه المعصية انمحت تماما بالتوبة إلى الله، وأبدله الله تعالى منزلة أعلى من منزلته التي كان عليها. طيب، يعتذر إبراهيم، يعتذر نوح أولا بأنه سأل ما ليس له به علم حين قال رب إن ابني من أهلي، وسأل الله أن ينجي ابنه مع أن ابنه كافر، فقال الله تعالى له لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، لكن لعلو مرتبتهما آدم ونوح اعتذر عن الشفاعة من أجل المعصية التي تابا منها. إبراهيم اعتذر بأنه كذب 3 كذبات، ولكنها ليست كذبا في الواقع، وإنما هي تورية، لكن لعلو منزلته هاب أن يشفع مع كونه ورى في حديثه. موسى يعتذر أيضا بماذا؟ بأنه قتل نفسا بغير حق، وهو القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي، ولكنه تاب إلى الله وتاب الله عليه، إلا أنه لعلو منزلته رأى أن هذا يحول بينه وبين أن يكون شافعا إلى الله. المهم أنه لا يشفع إلى الله إلا من ارتضى الله تعالى، وأما من لم يرضى الله عنه فإنه لا يمكن أن يشفع. طيب، الشرط الثاني رضى الله عن المشفوع له، بمعنى أن يكون المشفوع له من أهل الشفاعة، أي ممن يستحق أن يشفع له، مثل المؤمن العاصي. المؤمن العاصي أهل لأن يشفع له، ولذلك تكون الشفاعة للعصاة من المؤمنين، أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا من النار. أما الكافر فهل يمكن أن يشفع له؟ عجيب، لا يمكن، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو شفع لهم ما نفعتهم، لأن الله لم يرتضهم، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكافر إذن لا تنفع الشفاعة له، ولا يحل لأحد أن يشفع له. ولذلك لو مات رجل لا يصلي أبدا، هل يجوز لنا أن ندعو الله له برحمة؟ لا. إذا مات إنسان وهو لا يصلي أبدا حرم علينا أن نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه ليس أهلا لذلك، إذ أن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا الرحمة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن بعض الناس يموت قريبه وهو يعلم أنه لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته فيدعو له بالمغفرة، حرام عليه، لأنه كافر، والكافر لا يدعى له بالمغفرة، ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. طيب، إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشقيق، كان له مواقف دفاعية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دافع عنه وناصره وحاطه وقال في مدحه القصائد الكثيرة. لا، القصائد العظيمة، من ذلك قوله لقد علموا، يعني قريشا، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ومنها قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني حمى الرسول عليه الصلاة والسلام حماية عظيمة، ولكنه والعياذ بالله مات على الكفر، لأنه لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له الرجلان المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. فكان آخر ما قال وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في الكلام على آية من كتاب الله صباح يوم الخميس، ووعدنا أن نكملها في درس مستقبل، وها هو هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فمن يعرف هذه الآية؟ ها؟ طيب، هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، اجلس فيه، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ذكرنا أن هذه الآية طيب أحسنت، فتح الله عليك. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يجمعها الناس، يأتون بصدقاتهم يجمعونها حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة من الليالي أتاه شخص بصورة إنسان، فأخذ من الطعام من الصدقات المجموعة، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى أنه ذو فاقة وعيال، يعني أنه فقير وله عائلة، فرق له أبو هريرة وتركه. ثم غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ اجلس يا جماعة، اجلس اجلس اجلس. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو فاقة وعيال فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة: فارتقبته في الليلة المقبلة وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه سيعود، فعاد وأخذ من الطعام فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى بما ادعى به بالأمس، أي أنه إيش؟ أنه فقير ذو عيال، فأطلقه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك؟ فقال: إنه كذبك، يعني كذب عليك وسيعود. فارتقبه الليلة الثالثة فعاد فأمسكه وادعى أنه ذو فاقة وعيال، فأصر أبو هريرة على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الليلة هذه الثالثة والرابعة، سبحان الله، الليلة الثالثة. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أبا هريرة، أخبره فقال: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو قوله إنه إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهو كذوب يعني الشيطان كذوب، أي موصوف بالكذب الملازم له، ولكن قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب. طيب، إذن هذه الآية إذا قرأتها في ليلة مؤمنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الله سيحفظك وأنه لا يقربك الشيطان، فإن الله تعالى يحميك ويحفظك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكل لدينا الآن أن كثير من الناس يقرأها بحروفها دون معانيها، ويقرأها بعض الناس ليجرب لا موقنا بما جاء به فيها، وهذا هو الذي يجعل فوائد الآيات الكريمة معدومة في حقنا لنقص الإيمان أو لنقص اليقين في كونها تنفع أو لا تنفع. إذن هذه الآية، قل يا ما مرتبة هذه الآية؟ أعظم آية في كتاب الله، بارك الله فيك، استر. إذا قرأها الإنسان في ليلة يا رجل، أنا قلنا إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ، نعم، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. تقرأها علي؟ أقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. طيب، سبق الكلام على قوله تعالى الحي القيوم، وقلنا إن حياة الله عز وجل حياة كاملة، وفسرنا هذا بوجهين، من يعرفهما؟ كاملة يعني لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. حياتنا نحن مسبوقة بعدم. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تفضل. كم عمرك؟ كم؟ 21 سنة. أنت قبل 23 سنة لست شيئا. أسرع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني قبل ولادته لم يكن شيئا مذكورا. إذن حياتنا مسبوقة بإيش؟ بعدم ثم كانت، أيضا ملحوقة بإيش؟ بفناء. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياة الله عز وجل فليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. حياة الله تعالى كاملة من وجه آخر، كل الصفات التي يتصف بها الله عز وجل فهي كاملة، فهو كامل في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في عزته، في حكمته، في جميع صفاته كامل، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. القيوم ذكرنا لها معنيين. تفضل. القائم بنفسه، تمام. بعد أحسنت. القيوم يعني القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الأخ معناها إياك والكلام. نعم. ايش؟ النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم معروف. احسنت. استنى، لماذا لا تأخذه السنة والنوم؟ نعم انت. احسنت بارك الله فيك. لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو ناقص الحياة، ولذلك كلما تعبنا احتجنا إيش؟ إلى النوم، فإذا نمنا استرحنا ونشطنا. إذا حياتنا ناقصة، لكن الرب عز وجل حياته كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا لا ينام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي أي لا يمكن أن ينام. واعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية الامتناع، انتبه لها. لا ينبغي في كلام الفقهاء غير لا ينبغي في القرآن. لا ينبغي في القرآن يعني إيش؟ لا يمكن، ممتنع. قال الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني محال. وقال عز وجل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لأنه كامل الحياة كامل القيومية. أرأيتم لو نام عز وجل وحاشاه من ذلك من يدبر الخلق؟ أجب لا أحد. إذن لا يمكن أن ينام لكمال حياته وكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ذكرنا أن هذه الجملة فيها إيش؟ فيها إيش؟ تقديم وتأخير. له خبر مقدم، ما في السماوات انتبه، ما في السماوات مبتدأ مؤخر. تقديم الخبر يعني الحصر، وهذه قاعدة بلاغية، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنه لله عز وجل، لله وحده، لا أحد يشاركه في ملكه، فهو المالك الحاكم المدبر. السماوات جمع سماء وعددها سبع. قال الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيهن. وقوله والأرض كم هي؟ واحدة. الأرض سبع. فالمراد بالأرض هنا وهو مفرد، المراد به الجنس، أي كل ما يسمى أرضا. والأرضون سبع. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لو قال قائل مثلهن يعني في الصفة، قلنا هذا لا يمكن، لأن السماء أعظم من الأرض بكثير. إذا تعذرت المماثلة في الصفة تعين أن تكون المماثلة في العدد. إذن من الأرض مثلهن أي في العدد، أي سبع أراضي. وصحت السنة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. يعني واحد يأخذ شبر من الأرض يدخل ملكه يطوق بذلك يوم القيامة من سبع أراضين والعياذ بالله. يعني يأتي ذلك طوقا في عنقه يحمله أمام العالم كلهم شاهد ومشهود. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن كم السماوات يا أخ؟ أتى الدليل، أين الدليل؟ ما هي الآية؟ تفضل. ما أسرع ما تنسى وما أسرع ما ننسى. نعم أحسن. تمام. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع. طيب، الأرض سبع، ما الدليل؟ ومن الأرض، لو قال لك قائل مثلهن في الصفة كما تقول مثلا هذا العمود مثل هذا العمود يعني في صفته، استرح. لا يمكن، لأن السماء أعظم من الأرض لا شك. استرح. طيب، إذا تعذرت الصفة يعني إذا تعذرت الممارسة في الصفة تعين أخ لألي وراءك. أحسن، بارك الله فيك. وجاءت السنة في ذلك صريحة. قل الحديث. من اقتطع من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. بارك الله فيك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أولا لا بد أن نعرف ما هي الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. انتبه لتعريفها. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا طلبت من شخص أن يتوسط لك لتكون في وظيفة وأنت مستحق لها فهذه شفاعة. ما نوعها؟ جلب نفع أو دفع مضرة. جلب نفع تمام. وإذا وجب لك على شخص مالا لتغرمه إياه فجاء إنسان إليك وقال له يا فلان أسقط هذا المال عن زيد، فهذه الشفاعة نوعها إيش؟ دفع دفع مضرة. إذن الشفاعة التوسط إيش؟ للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع للخلائق إذا أصابهم الكرب والغم يوم القيامة على وجه لا يطيقونه، فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من ذلك الموقف. ما نوع هذه الشفاعة؟ اللي يعرف أفعاله. نعم. ما نوعها؟ شفاعة إيش؟ جلب منفعة ولا دفع مضرة؟ ها؟ خطأ. استنى. ما دام خطأ جلب منفعة وش بيجي؟ ما بيجي إلا دفع مضرة. على كل حال هذه دفع مضرة، لأنه يشفع إلى الله أن يريح العباد من غم وهم هذا الموقف، لأن الناس يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموقنين به العاملين له، يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عن أحد يشفع لهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فلا يعتذر بشيء، لكن يقول يحيل الشفاعة إلى من هو أولى بها، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع لهم. طيب، إذا بلغ أهل الجنة إلى الجنة، وش هالعبث هذا؟ نعم، إذا بلغ أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوه مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في أن يفتح باب الجنة، اللهم اجعلنا من داخليها. طيب، هذا النوع من الشفاعة هو جلب منفعة. بارك الله فيك، هذا جلب منفعة. إذن الشفاعة هي امشي معنا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، حكم سلطان من سلاطين الدنيا على شخص بالحبس، فتقدم أحد رجال السلطان ومقربيه إلى السلطان يشفع، يقول للسلطان أرجو أن تعفو عن هذا الذي حكمت عليه بالحبس. هذا الشافع هل يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن من السلطان؟ يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن، لا سيما إذا كان السلطان ضعيفا، وكلما قوي السلطان قويت هيبته في النفوس، ولا أحد يجرؤ أن يتكلم عنده إلا بعد استئذان. أما الرب عز وجل فاسمع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله ولو كان من أقرب الناس إلى الله وأعظمهم جاها عند الله، لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. ولكن هل الله يأذن لكل شافع أن يشفع ولكل مشفوع له أن يشفع له؟ لا، الشفاعة لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع، والشرط الثاني أن يكون الله راضيا عن المشفوع له، أي أن المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له. والشرط الثالث إذن الله تعالى بالشفاعة. اسمع، الشروط كم؟ ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، أي أن هذا المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له، والثالث إذن الله عز وجل. فهل يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفع إلى الله؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنه لم يرضى الله عنه. فلا يمكن لأحد أن يكون مقصرا في حق الله ثم يشفع لغيره. ولذلك يعتذر آدم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه إيش؟ عصى ربه، أكل من الشجرة وقد نهاه الله عنها. ولكن انتبه يا أخي، إن أبانا آدم عصى الله عز وجل فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ولكنه تاب إلى الله، وبعد أن تاب إلى الله ماذا حصل؟ اجتباه ربه واصطفاه واختاره فتاب عليه وهدى. إذن الذنب الذي كان أذنبه من قبل انمحى. بماذا انمحى؟ بالتوبة. ولهذا لا يجوز أبدا لأحد أن يعير آدم بأنه عصى، لأن نقول له إن هذه المعصية إيش؟ انمحت تماما بالتوبة إلى الله، وأبدله الله تعالى منزلة أعلى من منزلته التي كان عليها. طيب، يعتذر إبراهيم، يعتذر نوح أولا بأنه سأل ما ليس له به علم، حين قال رب إن ابني من أهلي، وسأل الله أن ينجي ابنه مع أن ابنه كافر، فقال الله تعالى له: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، لكن لعلو مرتبتهما آدم ونوح اعتذر عن الشفاعة من أجل المعصية التي تابا منها. إبراهيم اعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، ولكنها ليست كذبا في الواقع، وإنما هي تورية، لكن لعلو منزلته هاب أن يشفع مع كونه ورى في حديثه. موسى يعتذر أيضا بماذا؟ بأنه قتل نفسا بغير حق، وهو القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي، ولكنه تاب إلى الله وتاب الله عليه، إلا أنه لعلو منزلته رأى أن هذا يحول بينه وبين أن يكون شافعا إلى الله. المهم أنه لا يشفع إلى الله إلا من ارتضى الله تعالى، وأما من لم يرضى الله عنه فإنه لا يمكن أن يشفع. طيب، الشرط الثاني رضى الله عن المشفوع له، بمعنى أن يكون المشفوع له من أهل الشفاعة، أي ممن يستحق أن يشفع له، مثل المؤمن العاصي. المؤمن العاصي أهل لأن يشفع له، ولذلك تكون الشفاعة للعصاة من المؤمنين، أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا من النار. أما الكافر فهل يمكن أن يشفع له؟ عجيب، لا يمكن، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو شفع لهم ما نفعتهم، لأن الله لم يرتضهم. وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكافر إذن لا تنفع الشفاعة له، ولا يحل لأحد أن يشفع له. ولذلك لو مات رجل لا يصلي أبدا، هل يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة؟ لا. إذا مات إنسان وهو لا يصلي أبدا حرم علينا أن نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه ليس أهلا لذلك، إذ أن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا الرحمة، لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن بعض الناس يموت قريبه وهو يعلم أنه لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته فيدعو له بالمغفرة، حرام عليه لأنه كافر، والكافر لا يدعى له بالمغفرة. ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. طيب، إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشقيق، كان له مواقف دفاعية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دافع عنه وناصره وحاطه وقال في مدحه القصائد الكثيرة، لا القصائد العظيمة، من ذلك قوله لقد علموا، يعني قريشا، أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ومنها قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني حمى الرسول عليه الصلاة والسلام حماية عظيمة، ولكنه والعياذ بالله مات على الكفر، لأنه لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له الرجلان المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. فكان آخر ما قال